سبحانك وأنا أول منك إلا ما من. وقيل المعنى وأنا أول المؤمنين أنه لا يرك أحد من الخلق في الدنيا إلى يوم القيامة, يعني أول المؤمنين أنه لا يرك أحد في الدنيا إلى يوم القيامة, يعني الإمام رحمه الله ولا على قوله وأنا أول المؤمنين أنه لا يرك, يعني أول مصدقين أنه لا يرك أحد في الدنيا إلا مات. قيل المعنى أنه أنا أول المؤمنين أنه لا يرك أحد في الدنيا إلى يوم القيامة, أحد من خلقك إلى يوم القيامة, هو المعنى متقارب. طيب وأما الآية آية قول الله عن السحرة وأنا أول المؤمنين, نعم أول المصدقين بموسى من أهل الكفر, وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم أنا أول المسلمين, نعم من هذه الأمة, يعني أنا أول المؤمنين من هذه الأمة. نعم طيب من الأمثلة أيضا التي مثل بها الإمام قول الله تعالى ونحشره يوم القيامة أعمى, قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا, وقال في الآية الأخرى فبصرك اليوم حديد, فقالوا كيف كان هذا يكون من الكلام المحكم, بماذا أجاب الإمام, بماذا أجاب؟ نعم أعمى نحن أعمى عن حجته, قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا بها, يعني مخاصما بها كقوله تعالى, وهذا معنى قوله فذلك قوله تعالى فعميت عليهم الأنباء يومئذ يقول الحجج فهم لا يتساءلون. طيب وأما قوله تعالى فبصرك اليوم حديد, نعم تفصل المؤمن ولا الكافر, الكافر حينما يأخذ من قبله ايش يفسد بصره ولا يطرف بصره حتى يعاين جميع ما كان يكذب به من امر البعث, لذلك قوله تعالى لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد, يعني غطاء الآخرة, فبصرك يحد بالنظر لا يطرف حتى يعاين جميع ما كان يكذب به من أمر البعث, فيكون قوله فبصرك اليوم الحديد يراد به الكافر. وقيل إن المراد بقوله فبصرك اليوم الحديد كل أحد من بر وفاجر, لأن الآخرة بالنسبة إلى الدنيا كاليقظة, الآخرة كاليقظة بالنسبة إلى الدنيا, والدنيا كالمنام, فعلى هذا القول فبصر في اليوم الحديد كل أحد يخاطب كل أحد من بر وفاجر, ومن وكافر فهو كأنه استيقظ من نومه فأبصر كل شيء. وقيل المخاطب بهذا نبينا صلى الله عليه وسلم خاصة, ومعنى قوله لقد كنت في غفلة من هذا أي القرآن قبل أن يوحى إليك فكشفنا عنك غطاءك بإنزاله إليك فبصرك اليوم حديد, لكن هذا قول مرجوح. طيب وقفنا على المثال 22 اقرأ. نعم
بسم الله الرحمن الرحيم, قال رحمه الله تعالى وأما قوله لموسى إنني معكما أسمع وأرى وقوله في موضع آخر إنا معكم مستمعون, وقالوا كيف قال إنني معكما وقال في آية أخرى إنا معكم مستمعون, فشكوا في القرآن من أجل ذلك.
نعم هذا المثال 22 هو المثال هو آخر الأمثلة, ثم بعد ذلك يأتي المؤلف بشبه للجهم الإمام رحمه الله أتى بآيتين مثال لما شك فيه الزنادقة. الآية الأولى إنني معكما أو أسمع وأرى، وهذا خطاب من الله تعالى لموسى وهارون، إنني معكما أسمع وأرى، فقال إنني معكما، إنني بضمير الإفراد، الله تعالى أخرج ضمير نفسه فقال إنني معكما أسمع وأرى. وفي الآية الأخرى في آية الشعراء إنا معكم مستمعون، أتى بضمير إيش؟ بضمير الجمع. فقالت الزنادقة كيف في آية يقول إنني بضمير الإفراد وفي آية يقول إنا بضمير الجمع؟ شكوا في القرآن من أجل ذلك. واضح هذا؟ واضح الشبهة؟ شبهة الزنادقة؟ أن في الآية الأولى إنني معكما بضمير الإفراد، قال الله عن نفسي إنني بضمير الإفراد، وقال في الآية الأخرى إنا معكم جمع بضمير الجمع. واضح هذا؟ نعم.
أما قوله إنا معكم فهذا في مجاز اللغة، يقول الرجل للرجل إنا سنجري عليك رزقك، إنا سنفعل بك كذا. وأما قوله إنني معكما أسمع وأرى فهو جائز في اللغة، يقول الرجل الواحد للرجل سأجري عليك رزقك أو سأفعل بك خيرا.
نعم. بس إلى هنا سأفعل بك خيرا. إذن أجاب الإمام أحمد رحمه الله قال أما قوله إنا معكم فهذا في مجاز اللغة، يقول الرجل للرجل إنا سنجري عليك رزقك، إنا سنفعل بك كذا، يعني إن الواحد المعظم لنفسه يأتي بضمير الجمع، هذا معروف أسلوب عربي، أسلوب عربي أن الواحد المعظم لنفسه يأتي بضمير الجمع، وليس في هذا متعلق للنصارى الذين يقولون بتعدد الآلهة، يقول إنا معكم، النصارى قد يتعلقوا بمثل هذه الآية ويقول هذا يدل على تعدد الأرباب، لكن نقول إن من يتعلق بهذا فهو من أهل الزيغ، يعني يجب على من أشكل عليه شيء من الآيات المتشابهة أن يردها إلى المحكم، قوله تعالى وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني، فترد هذه الآية إلى تلك الآيات ويبين معناها، يفسر معناها بأن هذا الباب عظيم، وهذا أسلوب عربي جائز في اللغة العربية أن الواحد يعظم نفسه ويأتي بضمير الجمع، كما يقول الملك أو الأمير نحن هزمناهم، نحن قتلنا الجيش، نحن كذا، يعظم نفسه، كما في المراسيم الملكية نحن كذا، يقول نحن كذا أمرنا بما هو آت، في المراسيم الملكية مراسيم الملوك والأمراء يأتي بضمير الجمع، فهذا أسلوب عربي ولا يدل على تعدد الأرباب أو الآلهة، بل هذا أسلوب عربي، فالواحد المعظم نفسه يأتي بضمير الجمع، أسلوب عربي، وهذا معنى قول الإمام إنا معكم فهذا في مجاز اللغة، يعني فيما يجوز في اللغة، يقول الرجل للرجل إنا سنجري عليك رزقك، إنا سنفعل بك، هذا جائز، يعني أسلوب عربي، فصل الإمام قد يقول إن هذا أسلوب عربي أن الواحد المعظم نفسه يأتي بضمير الجمع، وأما ضمير الإفراد بقوله إنني معكم أسمع وراء فهو جائز في اللغة أيضا، اللغة العربية يقول الرجل للرجل، هذا مثال، يقول الرجل الواحد للرجل الواحد سأجري عليك رزقك أو سأفعل بك خيرا، هذا أسلوب عربي أن يأتي بضمير الإفراد، ويأتي المعظم نفسه بضمير الجمع أسلوب عربي أيضا، فيقول الرجل الواحد إنا سنجري عليك، هو واحد إنا سنجري عليك رزقك إنا سنفعل بك كذا. واضح هذا؟ فإذا خلاصة الجواب أن الإمام أحمد رحمه الله يقول هذا أسلوب عربي جائز في اللغة العربية، والقرآن نزل بلغة العرب، فالواحد أحيانا يعبر عن نفسه بضمير الإفراد، وأحيانا يعبر عن نفسه بضمير الجمع إذا قصد التعظيم. واضح هذا؟ فليس هناك إشكال. وقول الإمام رحمه الله إن فهذا في مجاز اللغة، ما معنى فهذا في مجاز اللغة؟ يعني فيما يجوز في اللغة. فقوله فهذا في مجاز اللغة كقوله بعد ذلك فهو جائز في اللغة، لا فرق بين العبارتين، المعنى واحد. أما قوله إنا معكم فهذا في مجاز اللغة، وبعد ذلك قال وأما قوله إنني معكم أسمع ورى فهو جائز في اللغة، المعنى واحد. وقد تعلق باللفظة الأولى بعض الناس، قوله فهذا في مجاز اللغة المعنى فيما يجوز في اللغة، وليس المراد به المجاز المحدث وهو المقابل للحقيقة. وقد تعلق بهذه اللفظة أهل المجاز، وقالوا إن الإمام أحمد رحمه الله يقول بالمجاز. قيل كيف يقول الإمام بالمجاز؟ قالوا قال الإمام أحمد فهذا في مجاز اللغة. وقد غلطوا في هذا، نقول ليس مراد الإمام أحمد في مجاز اللغة يعني المجاز الذي يقابل الحقيقة، لا، المراد فيما يجوز في اللغة. أما المجاز الذي يقابل الحقيقة فهذا محدث بعد الأئمة الأربعة، لم يعرف المجاز السلف، لم يعرف الصحابة والتابعون والأئمة الأربعة، ما عرفوا المجاز، إنما المجاز كان بعد ذلك. لكن تعلق بعض الناس بهذه الكلمة من الإمام أحمد يقول فهذا في مجاز اللغة، فقالوا الإمام أحمد يقول بالمجاز. وقد غلطوا، يعني ليس مراد الإمام أحمد المجاز الذي يقابل الحقيقة، إنما مراده ما يجوز في اللغة. أما المجاز فهذا محدث، أحدثه بعد ذلك كثير من المتكلمين ومن البلاغيين من المعتزلة والأشاعرة وغيرهم، فقالوا اللغة العربية فيها مجاز، وقالوا القرآن فيه مجاز، والسنة فيها مجاز، وأبطلوا بذلك النصوص، نصوص الكتاب، نصوص الصفات، وقالوا إن قول الله تعالى ثم استوى على العرش مجاز، يراد به الاستيلاء، ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا، قالوا مجاز، المراد ينزل أمره أو تنزل رحمته أو ينزل الملك وهكذا، بل يداه مبسوطتان، قالوا هذا مجاز، ليس لله يدين، والمجاز عن النعمة والقدرة. فإذا المجاز محدث لم يعرف العرب الأوائل، ولم يعرف الصحابة، ولم يعرف الأئمة الأربعة، ولا يوجد ولا لفظة للأئمة الأربعة في إثبات المجاز إلا هذه اللفظة التي تعلق بها بعض الناس وقالوا إن الإمام أحمد يقول بالمجاز، فهو في مجاز اللغة. ومراد الإمام أحمد فيما يجوز في اللغة، مثل العبارة التي بعدها فهو جائز في اللغة. واضح هذا؟ وقد حقق هذه المسألة الشيخ الإسلام ابن تيمية والعلامة ابن القيم، وبينوا أنه لا، أن المجاز لا يعرفه أهل اللغة، تقسيم الكلام إلى مجاز وحقيقة لا يعرفه أهل اللغة، ولا يعرف الصحابة، ولا يعرف الأئمة الأربعة. وقالوا إن هذا محدث، حدثه البلاغيون وحدثه المتكلمون، وقصدوا من ذلك إبطال حقائق الصفات، صفات الله وأسمائه سبحانه وتعالى، حتى إن العلامة ابن القيم رحمه الله سمى المجاز طاغوت، طاغوت المجاز سمى طاغوت، وكسر الطواغيت، سمى طاغوت المجاز في صواعق المرسلة، قال إن المجاز هذا طاغوت أبطل به أهل الكلام والمبتدعة ونفاة الصفات حقائق أسماء الله تعالى وصفاته. وبعض المتأخرين من غيرهم يقولون إن إنكار المجاز إنكار مكابرة، إن هذا مكابرة، وإنه لا، وإن الذين أنكروا المجاز لا يستطيعون أن ينفوا كلمات فيها مجاز. فالأسد يقولون يطلق على الحيوان المفترس ويطلق على الرجل الشجاع، ويطلقه على الرجل الشجاع هذا مجاز. وجد بأن اللغة العربية في أساليب لها معاني متعددة، ويطلق اللفظ على معنيين لكن يكون أحدهم أقرب إلى الآخر، ولا بد من قرينة تبين المراد. فإذا ذكر الأسد فالمعنى القريب ينصرف إلى الحيوان، وينصرف إلى رجل الشجاع بوجود دليل. كما إذا قلت رأيت أسدا، رأيت أسدا يتكلم، هذا دليل على أن مراد به الشجاع، الرجل الشجاع. في قوله تعالى جدارا يريد أن ينقض، قالوا إن هذا الإرادة لا تكون إلا للحي المتحرك. نقول لا مانع، لا مانع من إثبات الإرادة للجدار، واسأل القرية، واسأل أهل القرية. القرية تطلق على الساكنين وتطلق على غير الساكنين. وتوسط بعض العلماء، هذا مذهب العلامة محمد أمير الشنقيطي، وقال إن القرآن والسنة ليس فيه المجاز، ولكن يوجد في اللغة العربية مجاز. اللغة العربية فيها مجاز، والقرآن والسنة ليس فيهما مجاز. وهذا هذا إذا تعلق بعض الناس بهذه الكلمة، يقول في مجاز اللغة للإمام أحمد لا وجه له، لأن مراد الإمام أحمد فهو في مجاز اللغة فيما يجوز في اللغة، والإمام أحمد رحمه الله لا يقول بالمجاز. هذا أسلوب عربي. وهناك أيضا جمع واضح جمع معروف لأهل العلم، وهو أن كل من الآيتين فيهما إثبات المعية لله عز وجل، إنني معكما أسمع وراء، وقول إنا معكم مستمعون. فكل من الآيتين فيهما إثبات المعية، لكن في الآية الأولى إنني معكم أسمع وراء معية خاصة، وفي الآية الثانية إنا معكم مستمعون معية عامة. والمعية صفة من صفات الله عز وجل، في الآيتين في كل من الآيتين إثبات المعية لله عز وجل. والمعية معناها في اللغة العربية مطلق المصاحبة، المعية بمطلق المصاحبة، وهي لا تقتضي مماسة ولا محاذاة ولا مجاورة عن يمين ولا عن شمال، وإنما كلمة مع في اللغة العربية لمطلق المصاحبة. ويتختلف باختلاف متعلقاتها ومصحوبها، تتنوع متعلقاتها ومصحوبها. فمن تنوع متعلقاتها أن يكون الإنسان معه، يقول اذهب وأنا معك، يعني بنفسي. ومن أنواع متعلقاتها أن يكون جيشه معه، اذهب وأنا معك يعني جيشي معك أو قائدي معك. ومن متعلقاتها أن يكون مال الإنسان معه، اذهب وأنا معك يعني مالي معك. فهذه كلها أنواع من أنواع متعلقات المعية. قد يكون الإنسان نفس الإنسان معه دافع معه، وقد يكون جيشه معه، وقد يكون قائد معه، وقد يكون المال معه. إذا أنا معك بمالي وتقول العرب فلان وزوجته معه وبينهما شقة بعيدة، قد تكون في الشرق وهو في الغرب، ويقول زوجتي معي، وتقول العرب ما زلنا نسير والقمر معنا والنجم معنا، والقمر بينك وبين مسافات فوق، ما زلنا نسير والقمر معنا، هذه معية، والنجم معنا، ويقال مع فلان دار كذا وضيعة كذا، ويقال فلان متاعه معه وإن كان فوق رأسه. فإذا المعية لا تقتضي الاختلاط والامتزاج كما يدعي أهل البدع. أهل البدع استدلوا بقوله تعالى إنني معكم أسمع وأرى، إن معكم مستمعون، بأن الله مختلف بالمخلوقات، وأن الله مع المخلوقين مختلف بهم. وقالوا هذا معنى المعية الاختلاط والامتزاج، وهذا من أبطل الباطل. يقول المعية لا تجد الاختلاط والامتزاج. المعية في القرآن الكريم في غير معية الله لا يفيد موضع منها واحدا اتفاقا ولا امتزاجا. قال الله تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار وارفعوا مع الراكعين فاكتبنا مع الشاهدين وكونوا مع الصادقين وما آمن معه إلا قليل. هل هذه المعية تفيد الاختلاط والامتزاج؟ لا تفيد. فإذا كانت المعية في القرآن في غير معية الله لا تفيد اختلاطا وامتزاجا، فكيف يقال إن معية الله تفيد الاختلاط والامتزاج؟ فإذا هاتان الآيتان وأشبههما ليس لأهل البدع ليس فيهما دليل، ليس لهم فيهما دليل على أن الله مختلط بالمخلوقات. تعالى الله عما يقول، فالله فوق العرش، فوق العرش وهو مع العباد بعلمه واطلاعه وإحاطته وتدبيره ونفوذ قدرته ومشيئته، وهو مع المؤمنين مع الصابرين ومع المتقين بتأييده ونصره وحفظه وكلاءته. فالمعية نوعان، معية عامة ومعية خاصة. فالمعية العامة مثل قوله تعالى في الآية إنا معكم مستمعون، في مثل الإمام رحمه الله، هذه معية عامة. ومثل قوله تعالى ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة. فافتتح الله الآية بالعلم وختمها بالعلم، فدل على أن المعية معية علم وإحاطة واطلاع. قال تعالى يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. هذه معية معية عامة، معية علم وإحاطة واطلاع ونفوذ قدرة ومشيئة وتدبير. قال تعالى هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يأخذ منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. هذه معية عامة. أما المعية خاصة مثل الآية الأولى التي مثل بها الإمام أحمد رحمه الله إنني معكما أسمع وأرى، الضمير لموسى وهارون، هذه معية خاصة. وهي معية حفظ وكلاءة ونصر وتأييد. مثل قوله تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، إن الله مع الصابرين، لا تحزن إن الله معنا، هذه معية خاصة. وكل من المعية العامة والمعية الخاصة فيهما مصاحبة، معية مصاحبة. مصاحبة، ولكن المعية العامة معية اطلاع وإحاطة، والمعية الخاصة معية نصر وموالاة وتأييد، والمعية العامة تأتي في سياق المحاسبة والتخويف والمجازات والمعية العامة تأتي في سياق المحاسبة والمجازات والتخويف، والمعية الخاصة تأتي في سياق المدح والثناء. والمعية العامة تكون للمؤمن والكافر، والمعية الخاصة خاصة بالمؤمن. وعلى هذا يكون هناك فروق ثلاثة بين المعية العامة والمعية الخاصة، فروق ثلاثة. المعية العامة معية اطلاع وإحاطة، معية اطلاع وإحاطة، ونفوذ قدرة ومشيئة وتدبير. ومعية الخاصة معية حفظ ونصر وكلاءة وتأييد وتوفيق وتسديد. ثانيا، المعية العامة تأتي في سياق المحاسبة والتخويف والجزاء، وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير، إن الله بكل شيء عليم، إنا معكم مستمعون. أما المعية الخاصة فتأتي في سياق المدح والثناء، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. الطريق الثالث أن المعية العامة تكون للمؤمن والكافر، الله تعالى مع المؤمن والكافر باطلاعه وإحاطته ونفوذ قدرته ومشيئته وتدبيره ومحاسبته ومجازاته. أما المعية الخاصة فهي خاصة بالمؤمن. وعلى هذا فإذا نظرنا إلى الآيتين التي ذكرهما الإمام أحمد رحمه الله نجد إيش؟ الآية الأولى إنني معكما أسمع وأرى، هذه آية إيش؟ هذه خاصة ولا عامة؟ خاصة، إنني معكما، لأن الخطاب لموسى وهارون. أما الآية الثانية إنا معكم مستمعون، هذه عامة. والله تعالى أفرد ضمير نفسه لما أفرد موسى وهارون فقال إنني معكم، ولما دخل فرعون معهم جمع الله الضمير فقال إنا معكم مستمعون. لما أفرد موسى وهارون عن فرعون، لما أفردهما جاءت المعية الخاصة إنني معكما أفرد الله ضمير نفسه، ولما دخل معهم فرعون في الذكر جمع الله الضمير فقال إنا معكم مستمعون، فقال في المعية الخاصة لموسى وهارون إنني معكما أسمع وأرى، ولما أدخل معهم فرعون في الذكر جمع الله ضمير نفسه فقال إنا معكم مستمعون. واضح هذا؟ نعم. إيه جميل. كل الصفات هكذا، كل الصفات يقول معية تليق بجلال الله وعظمته. لا، مقتضاها، مقتضاها العلم والإحاطة والاطلاع، المأخوذ من القرآن ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ثم قال إن الله بكل شيء عليم. فتح الله الآية بالعلم وختمها بالعلم. واضح هذا؟ كيفية المعية تليق بجلاله وعظمته. واضح هذا؟ كل الصفات، كيفية الاستواء يقول جلاله وعظمته، كيفية النزول يقول جلاله وعظمته، وهكذا. لكن الآن هنا تقسيم المعية العامة والخاصة، ومعنى المعية في اللغة العربية وأنها لمطلق المصاحبة، مثل الاستواء مش معناه في اللغة العربية الاستقرار والصعود والارتفاع، كيفية استواء الله على العرش يليق بجلاله وعظمته. المعية معية المصاحبة والطلاع، وتنقسم إلى قسمين، معية عامة ومعية خاصة. كيفية المعية الله تليق بجلال الله وعظمته. نعم. ها؟ ما أنا ذكرت الفروق الثلاثة، تعرفون من الفروق الثلاثة؟ وش معنى الفروق هذه؟ الفروق ما معنى الفروق؟ يعني تفرق بين الشيئين حتى لا يشتبه هذا بهذا، طبق الفروق وتعرف الفرق به. المعية العامة ولا معية تأتي في سياق المحاسبة والمجازات والتخويف، إن الله بكل شيء عليم. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم فيبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. تهديد. لكن المعية خاصة إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون والذين هم محسنون إن الله مع الصابرين لا تحزن إن الله معنا. واضح هذا؟ فإذا الإمام أحمد رحمه الله جمع بين الآيتين بأن هذا جائز في اللغة، والجمع الآخر أن الجمع بينهما أن الآية الأولى معية خاصة والثانية معية عامة، فيها المعية العامة والمعية الخاصة. فالمعية الخاصة لموسى وهارون، والمعية العامة لما دخل معهم فرعون صارت جاءت المعية العامة. هنا
قال الخلال أخبرني إبراهيم بن جعفر بن جابر قال حدثنا محمد بن حبيب قال أحمد بن حنبل كتبت من العربية أكثر مما كتب أبو عمرو بن الشيباني. قال الإمام أحمد
هذا الأثر النسخة الأخرى ما موجود، هذا السند الخلال أخبرني إبراهيم بن جعفر بن جابر قال حدثنا محمد بن حبيب قال أحمد بن حنبل كتبه من العربية أكثر من مكتب أبو عمرو الشيباني. أبو عمرو الشيباني هذا من أهل اللغة، فالإمام أحمد يقول أنا كتبت من العربية أكثر من مكتب اليوم. يبين رحمه الله أن حينما جمع بين الآيتين بأن هذا جائز في اللغة العربية، قال يجوز في اللغة العربية أن يقول الرجل لرجل إنا سنجري عليك رزقك إنا سنفعل بك، وقول إن لي معكم أسمع وراء، يجوز في اللغة العربية أن يقول الرجل واحد سأجري عليه رزقك، وأن هذا أسلوب عربي. يقول إن هذا أسلوب عربي، ولما أحد يبين أن له تمكن من اللغة العربية، فيقول كتب من العربية أكثر مما كتب أبو عمرو الشيباني وهو لغوي معروف، يعني أنه لا يخفى عليه أن هذا أسلوب عربي، يبين لك أن هذا أسلوب عربي. إنني معكم أسمع وأرى هذا أسلوب عربي، إن معكم مستمعون هذا أسلوب عربي، والقرآن نزل بأسلوب العرب، وأنا كتبت من العربية أكثر مما كتبه أبو عمرو الشيباني وهو لغوي معروف مشهور. واضح هذا؟ يعني حينما جمع بينهما بأن هذا جائز في اللغة، يقول الإمام أحمد إنه متمكن من اللغة، يعني ليس أجنبيا عن اللغة وليس له اطلاع ولا معرفة باللغة، يقول كتبت من العرب العربية أكثر مما كتبه أبو عمرو الشيباني العربي المعروف اللغوي الذي له اليد الطولة في اللغة. فقصد يبين من هذا أن جمعه بين الآيتين وأن هذا يتمشى مع أسلوب مع اللغة العربية، وأن هذا أسلوب عربي والقرآن نزل بلغة العرب. نعم.
قال الإمام أحمد رحمه الله وكانت لهم مشيعته دعوا الناس إلى المتشابه من القرآن والحديث فظلوا بكلامهم معشرا كثيرا، فكان مما بلغنا من أمر الجهم عدو الله أنه كان من أهل خراسان.
من أمر الجهم عدو الله، لفظ الجلالة يتفخم ترقق لكن قبلها جر، وعدو أمر الجهم عدو الله صفة، عدو صفة للجهم، من أمر الجهم عدو الله. نعم.
فكان مما بلغنا من أمر الجهم عدو الله أنه كان من أهل خراسان من أهل ترمذ، وكان صاحب خصومات وكلام، وكان أكثر كلامه في الله، فلقيوا ناسا من الكفار وقالوا لهم السمية.
يعني يقول الإمام أحمد رحمه الله إن الجهم الذي تنتسب إليه الجهمية أو الذي تنسب إليه الجهمية وهم الذين نفوا الصفات عن الله عز وجل وشبهوا على الناس، دعوا الناس المتشابه من القرآن والحديث لأجل أن يضلوا، فضلوا بأنفسهم وأضلوا، ضلوا يعني بأنفسهم وأضلوا يعني أضلوا غيرهم، فضلوا وأضلوا بكلامهم معشرا كثيرا. هذا الجهمية وشيعته وأتباعه الذين نفوا الصفات عن الله عز وجل وأنكروا وقالوا بالجبر والإرجاء، هؤلاء هذا أصل أمرهم. يقول الإمام أحمد أنهم دعوا الناس إلى المتشابه من القرآن ومن الحديث فضلوا وأضلوا، يأتون بالمتشابه حتى يضلون يضلون بأنفسهم ويضلون الناس. وكان الجهم هذا يقول الإمام أحمد رحمه الله أنه من أهل خراسان من أهل الترمذ، وكان صاحب خصومات وكلام وجدل، وكان أكثر كلامه في الله عز وجل في أسمائه وصفاته. فلقي أناسا من الكفار، نعم،
فلقي أناسا من الكفار يقال لهم السمنية،
السمنية يقال لهم السمنية،
فعرفوا الجامع فقالوا له نكلمك، فإن ظهرت حجتنا عليك دخلت في ديننا، وإن ظهرت حجتك علينا دخلنا في دينك. فكان مما كلموا به الجهم أن قالوا له ألست تزعم أن لك إلها؟ قال الجهم نعم. فقالوا له فهل رأيت عين إلهك؟ قال لا. قالوا فهل سمعت كلامه؟ قال لا. قالوا أشممت له رائحة؟ قال لا. قالوا فوجدت له مجدا؟ قال لا. قالوا فوجدت له حسا؟ قال لا. قالوا فما يدريك أنه إله؟ قال فتحير الجهم فلم يدري من يعبد 40 يوما.
الجهم يقول الإمام رحمه الله إنه لقي أناسا من الكفار يقال لهم السمنية. السمنية طائفة من الكفار في الهند لا يؤمنون إلا بالحسية، لا يؤمنون إلا بما يدرك بالمحسوسات، محسوسات الخمس اللي هي إيش؟ السمع والبصر والشم والذوق واللمس، هذه الحواس الخمس، واللي يستدركوا بالحواس الخمس هذا يثبتونه، واللي ما يدرك بالحواس الخمس ينفون. الشيء الذي تراه بعينك أو تسمعه بأذنك أو تشمه بأنفك أو تذوقه بلسانك أو تلمسه بيدك تدسه هذا تثبته، وأما عدا ذلك فليس له وجود. ما يؤمنون إلا بما إيش يدرك بإحدى الحواس الخمس، هؤلاء السمنية. لقي الجهم أناسا من الكفار وقال لهم السمنية، فعرفوا الجهم فقالوا له نكلمه، فإن ظهرت حجتنا عليك دخلت في ديننا، وإن ظهرت حجتك علينا دخلت في ديننا. يعني قالوا الجهم نحن نكلمك وتكلمنا، هات حجتك ونأتي بحجتنا، ندري بحجتنا، فإن كانت حجتنا أقوى ادخل في ديننا، وأنت أتي بحجتك، فإن كانت حجتك أقوى دخلنا في ديننا. فقالوا له أنت ألست تزعم أن لك إلها؟ تزعم أن لك رب وإله؟ قال نعم. قالوا إلهك هذا الذي تزعم هل رأيت عين إلهك بعينك؟ قال لا. قالوا هل سمعت كلامه بأذنك؟ قال لا، هذه الحواس الخمس. قالوا هل شممت له رائحة؟ قال لا. قالوا هل وجدت له مجسا؟ مجسا يعني جس في اليد، في الصحاح جسه بيده واجتسه أي مسه، ومجسه الموضع الذي يجسه الطبيب، يعني هل وجدت له مجسا يعني وجدت له مجسا بيدك؟ قال لا. قالوا فهل وجدت له حسا؟ المجس جس في اليد يعني، قال جسه بيده واجتسه أي مسه، ومجسه الموضع الذي يجسه الطبيب، ها؟ نعم الجس وجس في اليد، جس واجتسه أي مسه. قالوا فوجدت له حسا، الحس يطلق على الحس والحسيس يطلق على الصوت الخفي، وأصل الإحساس الإبصار. فوجدت له حسا يعني هل وجدت له وجدانا وعلمت وجوده بأي حس كانت من الحواس الخمس؟ قال لا. قالوا فما وجدت أنه إله؟ إذن معدوم، مالك ما عندك إله، لأنك لا تدرك بحاسك من الحواس الخمس، لم تره بعينك ولم تسمعه بأذنك ولم تشمه بأنفك ولم تجد له مجسا بيدك ولم تجد له حسا ووجدانا في أي حس من الحواس، إذن معدوم. قالوا فما يدريك أنه إله؟ قال فتحير الجهم فلم يدري من يعبد 40 يوما، ترك الصلاة، ترك الصلاة 40 يوما، تحير ما يدري، حيروه على السمنية فتحير فلم يدري من يعبد فترك الصلاة 40 يوما. صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك استدرك. نعم اقرأ. ثم إنه
استدرك حجة مثل حجة زنادقة النصارى، وذلك أن زنادقة النصارى يزعمون أن الروح الذي في عيسى هو روح الله من ذات الله، فإذا أراد أن يحدث أمرا دخل في بعض خلقه فتكلم على لسان خلقه فيأمر بما شاء وينهى عن ما شاء، فهو روح غائب عن الأبصار. فاستدرك الجهم حجة مثل هذه الحجة فقال للسمني: ألست تزعم أن فيك روحا؟ قال: نعم. فقال: فهل رأيت روحك؟ قال: لا. قال: فسمعت كلامه؟ قال: لا. قال: فوجدت له حسا أو مجدا؟ قال: لا. قال: فكذلك الله لا يرى له وجه ولا يسمع له صوت ولا يشم له رائحة، فهو غائب عن الأبصار ولا يكون في مكان دون مكان. ووجد ثلاث آيات في القرآن من المتشابه.
نعم كم وجد؟
ووجد ثلاث آيات في القرآن من المتشابه.
هذا يقول الإمام رحمه الله: ثم إن الجهم استدرك حجة مثل حجة زنادقة النصارى. الزنادقة كما سبق، الزنديق هو المنافق، قد يكون هذا المنافق من النصارى، قد يكون من المسلمين ينتسب إلى الإسلام وهو زنديق، قد يكون ينتسب إلى النصارى. فإن بولس زنديق ودخل في دين النصارى ليفسد دين النصارى، كذلك عبد الله بن سبا اليهودي الحميري في زمن عثمان بن عفان رضي الله عنه دخل في الإسلام نفاقا، منافق يهودي ومنافق خبيث، دخل في الإسلام نفاقا ليفسد دين الإسلام، كما أن بولس دخل في دين النصارى نفاقا ليفسد دين النصارى. فالزنديق قد يكون من النصارى منافق ليفسد دين النصارى، وقد يكون ينتسب من المسلمين ليفسد دين المسلمين. عبد الله بن سبأ اليهودي دخل في الإسلام نفاقا، أظهر الإسلام وأبطل الكفر وهو يهودي يجب أن يفسد دين الإسلام، وسعى في الفتنة حتى تمكن من قتل عثمان رضي الله عنه خليفة الراشد. وهذا بولس كذلك دخل في دين النصارى فأفسده. فالجهم استدرك حجة مثل حجة زنادقة النصارى، وذلك أن زنادقة النصارى يزعمون أن الروح الذي في عيسى هو روح الله من ذات الله، فإذا أراد أن يحدث أمرا دخل في بعض خلقه فتكلم على لسان خلقه فيأمر بما شاء وينهى عما شاء، وهو روح غائب عن الأبصار. النصارى زنادق النصارى يزعمون أن الروح الذي في عيسى هو روح الله من ذات الله، يزعمون أن عيسى جزء من الله والعياذ بالله، هكذا يزعم النصارى، يقول أن عيسى كلمة الله، هو نفس الكلمة جزء من الكلمة، هو جزء من الكلمة فيكون جزء من الله، وهذا من أبطل البعض أصاب أن عيسى ليس هو الكلمة بل هو مخلوق بالكلمة، عيسى ليس هو الكلمة بل هو مخلوق بالكلمة، كما قال الله تعالى: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. فعيسى ليس هو الكلمة بل هو مخلوق بالكلمة، واضح هذا؟ قال الله له كن فكان. النصارى يقول عيسى نفس الكلمة، كلام الله يعني كلام الله صفة مستفادة، فجعلوا عيسى نفس الكلمة يعني جزء من الله نعوذ بالله. فزنادقة النصارى يدعون أن الروح الذي في عيسى هو روح الله من ذات الله يعني جزء من الله، فإذا أراد أن يحدث أمرا دخل في بعض خلقه، هذا الروح الذي جزء من الله، فتكلم على لسان خلقه فيأمر بما شاء وينهى عما شاء، وهو روح غائب عن الأبصار. الجهم استدرك مثل هذه الحجة فقال للسمني الذي لا يؤمن بالحسيات: ألست تزعم أن فيك روحا أيها السمني؟ قال: نعم. قال: هل رأيت روحك؟ قال: لا. قال: فسمعت كلامه كلام الروح؟ قال: لا. قال: فوجدت له حسا أو مجسا؟ قال: لا. قال: فكذلك الله لا يرى له وجه ولا يسمع له صوت ولا يشم له رائحة، وهو غائب عن الأبصار ولا يكون في مكان دون مكان، كما أنك الآن فيك روح ولا تراه ولم تدركه بإحدى الحواس الخمس، فكذلك الله لا يدرك بإحدى الحواس الخمس. فقال: كذلك الله لا يرى له وجه ولا يسمع له صوت ولا يشم له رائحة، وهو غائب عن الأبصار ولا يكون في مكان دون مكان، يعني تكون في جميع الأمثلة، في جميع الأمثلة. هذا قولي أنا، قول بالحلو هذا قول بحلول لأنه يعني محله في كل إمكان تعالى الله عما يقول. ووجد ثلاث آيات في القرآن. نعم.
ووجد ثلاث آيات في القرآن من المتشابه، قوله ليس كمثله شيء، وقوله هو الله في السماوات وفي الأرض، وقوله لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. فبنى أصل كلامه على هذه الآيات، وتأول القرآن على غير تأويله، وكذب بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وزعم أن من وصف الله بشيء مما وصف به نفسه في كتابه أو حدث عنه رسوله كان كافرا وكان من المشبهة، فأضل بكلامه بشرا كثيرا، وتبعه على قوله رجال من أصحاب أبي حنيفة وأصحاب عمرو بن عبيد بالبصرة، ووضع دين الجهمية. فإذا سألهم الناس
عن إذن الجهم وجد ثلاث آيات في القرآن من المتشابه وبنى أصل كلامه على هذه الآيات، يتأول القرآن على غير تأويله. الآية ليس كمثله شيء، هذه الآية الأولى. أخذ بعض الآية ترك بعضها وهو السميع البصير ترك. ليس كمثله شيء، قال إن الله لا يماثله شيء من الأشياء. وسيأتي أن معنى هذا الكلام لا يماثله شيء من الأشياء معناها إنكار وجود الله. قال ليس كمثله شيء، لا يشبه شيئا من الأشياء. والثاني الآية الثانية قوله وهو الله في السماوات وفي الأرض، قال بالحلو يعني أنه في السماء وفي الأرض وفي كل مكان. والثالث الثالث قوله لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار يعني أنه لا يرى لا يرى. إذن هو في كل مكان ولا يرى وليس كمثله شيء. فقول فلا يرى هذا يريد أن يسد الباب عن رؤيته حتى لا يحاول أحد أو يطلب أو يسأل أحد رؤية الله. والثانية هو الله في السماوات وفي الأرض، هذه أثبت بها الحلو. والثالثة ليس كمثله شيء، أثبت بها أنه معدوم كما سيأتي. فبنى أصل كلامه على هذه الآيات وتأول القرآن على غير تأويله. سيأتي الآن تفسير أنه ليس كمثله شيء ولا يشبه شيء من الأشياء، سيأتي في كلام الإمام رحمه الله. فبنى أصل كلامه على هذه التأويلات وتأول القرآن على هذه الآيات وتأول القرآن على غير تأويله، وكذب بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم، وزعم أن من وصف الله بشيء مما وصف به نفسه في كتابه أو حدث عنه رسوله كان كافرا وكان من المشبهة، فأضل بكلامه بشرا كثيرا. وتبعه على قوله رجال من أصحاب أبي حنيفة وأصحاب عمرو بن عبيد بالبصرة، ووضع دين الجهمية. أما قوله تبعه على قوله رجال من أصحاب أبي حنيفة، ليس المراد بالأصحاب في أصحاب أبي حنيفة يعني أصحاب الإمام وتلاميذه تلاميذ الإمام، لا ليس المراد هذا، وإن المراد من أتباع المذهب، أتباع أبي حنيفة، مراد من الحنفية، جماعة من الحنفية. وأما تلاميذ الإمام محمد بن الحسن الشيباني وأبو يوسف، هؤلاء من العلماء الفاضل من كبار العلماء، لا يقولون بهذا، وكذلك الإمام. لكن بعض الحنفية، بعض أتباع الحنفية، بعضهم أشاعرة، بعضهم جهمية، بعضهم معتزلة، وكذلك بعض أتباع الشافعية، وبعض أتباع المالكية، وبعض أتباع الحنابلة. يوجد في الحنابلة من هو أشعري معتزلي، يوجد في الشافعية، وكذلك في المراد من ليس المراد من التلاميذ، وإنما المراد من أتباع المذهب. يكون المذهب حنفي، هذا مذهب حنفي في الفروع، ولكن في العقيدة أشعري، أكثر الأحناف الحنفية أشاعرة. يكون مثلا في المذهب شافعي في الفقه، مثل الرازي شافعي ولكنه إيش جهمي في العقيدة والصفات. كذلك قد يكون حنبلي في المعتقد في المذهب، لكن في المعتقد يكون يتمشى مع مذهب الأشاعرة، وهكذا. فالمراد من أتباع المذهب، ليس المراد من تلاميذ الإمام. وتبع على قول رجال من أصحاب أبي حنيفة وأصحاب عمرو بن عبيد بالبصرة. عمرو بن عبيد هذا هو ووصل بن عطاء هما اللذان أسسا مذهب الاعتزال. عمرو بن عبيد وواصل بن عطاء أسس مذهب الاعتزال، وكان من تلاميذ حسن البصري رحمه الله، فافترقا عنه وخالفاه. ويقال ان سبب ذلك ان رجل جاء وسأل الحسن البصري عن العاصي فانبرى له واصل بن عطاء بن عبيد وقال انا لا اقول مؤمن ولا كافر وكذا، ثم جلس يساريه وجعل يقر هذه المذاهب واعتزل مجلس الحسن البصري، صار الناس يسمونه يقول هؤلاء المعتزله، فسموا معتزله من ذلك الوقت. فعمرو بن عبيد وواصل بن عطاء هما اللذان اسسا مذهب الاعتزال، ولهذا قال تبعهم على قوله بعض أتباع مذهب بعض الأحناف الحنفية وأصحاب عمرو بن عبيد، ووضع دين الجهمية. دين الجهمية موضوع على أي شيء؟ على إنكار صفات الله، إنكار الأسماء والصفات، بل إنكار وجود الله، يلزم منه إنكار وجود الله، لأن الشيء الذي ليس له اسم ولا صفة لا وجود له. من أنكر الأسماء والصفات فقد أنكر الله، فقد أنكر وجود الله. لماذا؟ لأنه لا يوجد شيء ليس له اسم وصفة، كل موجود لا بد له أن يكون صفة. المعدوم الآن أو الجماد، الجماد هذه الماطة لها طول ولها عرض ولا صفة. فإذا قلت هناك ماطة ليس لها طول ولا عرض ولا عمق وليست في السماء ولا في الأرض، تكون معدوم. هؤلاء الجهمية هكذا يقولون، ينفون عن الله جميع الأسماء والصفة، حتى الغلاة نفوا الوجود والعياذ بالله. هؤلاء، ولهذا كفر الجهمية كثير من العلماء، كما ذكر ابن القيم على العلامة ابن القيم انه كفر 500 عام. وقال عبد الله المبارك انا لنحكي، الامام المشهور، انا لنحكي اقوال اليهود والنصارى ولا نحكي قول الجهمية، ما نستطيع ان نحكي قول الجهمية من شدة شناعتها وبشاعتها، لا نستطيع أن نحكي أقوال الجهمية وإن كنا نحكي أقوال اليهود، يعني أشد من اليهود، نسأل الله العافية. إذن الجهمية، دين الجهمية مبني على أي شيء؟ على إنكار الأسماء والصفات وإنكار وجود الله، نعوذ بالله، يلزم من إنكار وجود الله. نعم، وضع دين الجهمية.
وضع دين الجهمية فإذا سألهم الناس عن قول الله تعالى ليس كمثله شيء ما تفسيره، يقولون ليس كمثله شيء من الأشياء، وهو تحت الأرضين السبع كما هو على العرش، لا يخلو منه مكان ولا يكون في مكان دون مكان، ولم يتكلم ولا تكلم، ولا نظر إليه أحد في الدنيا ولا في الآخرة، ولا يوصف ولا يعرف بصفة ولا بفعل، ولا له غاية ولا له منتهى، ولا يدرك بعقل، وهو وجه كله، وهو علم كله، وهو سمع كله، وهو بصر كله، وهو نور كله، وهو قدرة كله، ولا يكون شيئين ولا يوصف بوصفين مختلفين، وليس له أعلى ولا أسفل، ولا نواحي ولا جوانب، ولا يمين ولا شمال، وهو لا هو خفيف ولا ثقيل، ولا له لون ولا له جسم، وليس هو بمعلوم ولا معقول، وكل ما خطر على قلبك أنه شيء تعرفه فهو على خلافه.
قال أحمد. نعم، هذا كله سلب، كله سلوب ونفي، نتيجة العدم، نتيجة العدم، ينتج معدوم. اللي يوصف بهذا الصفات غير موجود، لا وجود له، معدوم. فإذا يقول الإمام أحمد رحمه الله إذا سأل الناس الجهمية عن قول الله تعالى ليس كمثله شيء ما تفسيره، يقولون ليس كمثله شيء من الأشياء. وسيأتي أن الإمام يقول إن معنى قول ليس كمثله شيء من الأشياء معناه العدم، وسيأتي توضيحها إن شاء الله. إذا سألهم سائل ما عن قوله تعالى، إذا سألهم الناس عن قول الله تعالى ليس كمثله شيء ما تفسيره، يقولون ليس كمثله شيء من الأشياء، وهو تحت الأرضين السبع كما هو على العرش، لا يخلو منه مكان ولا يكون في مكان دون مكان، ولم يتكلم ولا تكلم، ولا نظر إليه أحد في الدنيا ولا في الآخرة، ولا يوصف ولا يعرف بصفة ولا بفعل، ولا له غاية ولا له منتهى، ولا يدرك بعقل، وشكون معدوم. هذا هو المعدوم. وقوله وهو وجه كله، وهو علم كله، وهو سمع كله، وهو بصر كله، وهو نور كله، وهو قدرة كله، يعني مراد شيء واحد، مراد شيء واحد لا يفضل وصفين مختلفين، يكون شيء واحد، وجه كله، علم كله، سمع كله، بصر كله، يعني شيء واحد. ولهذا قال لا يكون شيئين ولا يفرق بين الثنتين، حتى يكون شيء واحد. لكن هذا الشيء عدم، شيء في اللفظ فقط، لا ولا يكون شيئين ولا يكون بوصفين مختلفين، وليس له أعلى ولا أسفل ولا نواحي ولا جوانب ولا يمين ولا شمال، ولا هو خفيف ولا ثقيل، ولا له لون ولا له جسم، وليس هو بمعلوم ولا معقول. وكل ما خطر على قلبك أنه شيء تعرفه فهو على خلافه. إذن هذا ينتج العدل. ولهذا قال أحمد رحمه الله، نعم قال أحمد،
قال أحمد وقلنا هو شيء، فقال هو شيء ذاك الأشياء. فقلنا إن الشيء الذي ذاك الأشياء قد عرف أهل العقل أنه لا شيء، فعند ذلك تبين للناس أنهم لا يثبتون شيئا بشيء، ولكنهم يدفعون عن أنفسهم الشنعة بما يقدرون من العلانية.
نعم الشنعة، ولكنهم يدفعون عن أنفسهم الشنعة، الشنعة بضم الشين،
ولكنهم يدفعون عن أنفسهم،
وقالوا شنعة شناعة قبح، فهو شنيع والاسم الشنعة، وقيل المراد بها الفظاعة، يدفعون عن أنفسهم القبح والشناعة والفظاعة بهذا. نعم قال أحمد رحمه الله وقلنا هو شيء، يعني قل الجهمية هو شيء، فقالوا هو شيء لا كالأشياء. هو قلنا الجميع هو يعني أي الله عز وجل، الرب عز وجل، هو شيء، هل هو شيء؟ قالوا هو شيء لا كالأشياء. قال تعالى قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله شهيد بيني وبينك. قلنا هو شيء، استفهام هذا، يعني أهو شيء، يعني الرب. قالوا هو شيء لا كالأشياء. فقال الإمام أحمد رحمه الله قلنا إن الشيء الذي لا كالأشياء قد عرف أهل العقل أنه لا شيء، يعني أنه معدوم. إذن أجاب الإمام أحمد الجهم لما قال لهم هل هو شيء، قالوا شيء لا كالأشياء. ماذا أجاب الإمام أحمد رحمه الله؟ قال الشيء الذي كالأشياء قد عرف أهل العقل أنه لا شيء، يعني أنه معدوم. قد عرف أهل العقل أنه الشيء الذي لا كالأشياء معدوم، ولكنكم أنتم لا تريدون أن تصرحوا وتقولوا إنه معدوم، لأنكم تريدون أن تدفعوا عن أنفسكم الشناعة بما تقرون من العلانية. فأنتم تقرون بالعلانية، تقولون هناك إله هناك رب، وتصفون بهذا السلوب حتى تدفعوا عن أنفسكم الشنعة، ولا تستطيعون أن تصرحوا وتقولوا هو معدوم. لكن هذا هو العدل، الشيء الذي ذاك الأشياء عدل. كيف ذلك؟ من قال إن الله لا يشبه شيئا بوجه من الوجوه من الأشياء فإنه قال في العدل. ما يقال إن الله لا يشبه شيئا من الأشياء، ما يقال إن الله لا يشبه شيئا من الأشياء بوجه من الوجوه، بل هناك شيء لا بد من إثباته مشابه. كل الموجودات لا بد أن تتفق في شيء من الأشياء، وهو الاتفاق في الذهن، الاتفاق في المعنى الذهني عند ايش؟ عند القطع، عند اطلاق اللفظ، والقطع عن الاضافه والتخصيص، كلفظ وجود، لفظ علم، لفظ يد. فمن المعلوم بالضروره انه ما من شيئين الا وبينهما قدر مشترك يتفقان فيه في الذهن في مطلق اللفظ عند القطع عن الإضافة والتخصيص، ولا يجب تماثلهما في الخارج كلفظ وجود. لفظ وجود يشمل وجود الله ووجود المخلوق، ففي الوجود ما هو قديم واجب بنفسه وهو وجود الله، وما هو محدث ممكن يقبل الوجود والعدم وهو وجود المخلوق. ولا يلزم من اتفاقهما في مسمى الوجود تماثلهما عند الإضافة والتخصيص. لماذا؟ لا يلزم من اتفاقهما في مسمى الوجود تماثلهما عند الإضافة والتخصيص، لأن الاتفاق إنما هو في المسمى العام لفظ وجود، وهو لا يدخل التماثل في مسمى الاسم عند تخصيصه وإضافته. لفظ وجود يشمل وجود الله ووجود المخلوق. لماذا؟ هذا الاشتراك في أي شيء؟ اشتراك في مطلق اللفظ وفي الذهن. لفظ وجود أعرف في الذهن أن الوجود ضد العدم، يشمل وجود الله ووجود المخلوق. لكن متى يدور الاشتباه؟ عند التخصيص والإضافة. يقف وجود الخالق خلاص، وجود المخلوق تميز. لو وجود الخالق وجود كامل لا يعتريه نقص ولا موت ولا نعاس ولا نوم ولا فساد، أما وجود المخلوق فيعتريه هذا. لفظ يد تشمل يد المخلوق ويد الخالق. لماذا؟ لأنها قطعت عن الإضافة، بينهما اتفاق في الذهن، معنى في الذهن في اشتراك، وكذلك في مطلق اللفظ. لكن إذا أضف يد الخالق زال الاشتباه، يد المخلوق زال الاشتباه. واضح هذا؟ فمثلا يمثل العلماء العرش والبعوضة. العرش والبعوضة متفقان في مسمى الشيء والوجود، كل من العرش والبعوضة موجود، كل منهما يسمى وجود موجود، والوجود يشمل وجود العرش ووجود البعوضة. هذا الاتفاق متى يكون الاتفاق بين العرش والبعوضة أو بين البعوضة والفيل؟ ها؟ عند القطع عن الإضافة. وجود كل من العرش والبعوضة لفظ وجود، حياة كل منهما حي، هذا حي وهذا حي، بعوضة وفيل لفظ الحياة. واضح هذا؟ لكن لفظ الحياة اسم الحياة اسم الوجود هذا عام ولا خاص؟ عام. فلا يقول عاقل ان العرش والبعوضة او العرش او البعوضة والفيل متماثلان لاتفاقهما في مسمى الشيء والوجود. فكذلك اسماء الله وصفاته توافق اسماء المخلوقين وصفاتهم عند الاطلاق والتجريد عن التخصيص. لفظ يد، علم، قدرة، سمع، بصر. يد تشمل يد الخالق ويد المخلوق عند القبض عند الإطلاق. قدرة تشمل قدرة الخالق والمخلوق. سمع يشمل سمع الخالق والمخلوق. متى يزول الاشتباه أو متى يزول الاشتراك؟ إذا أضف أو خفف. يد الله قدرة الله، يد المخلوق قدرة المخلوق، زال الاشتباه. أما عند القبض في اشتراك، لا بد من الاشتراك. فالذي لا يثبت هذا الاشتراك معناه نفى وجود الله، نفى أسمائه وصفاته. والجهم نفى هذا، الجهم نفى هذا الاشتراك فأنكر وجود الله. واضح هذا؟ فإذن أسماء الله وصفاته توافق أسماء المخلوقين وصفاتهم عند الإطلاق والتجريد عن التخصيص، ولكن ليس للمطلق مسمى موجود في الخالق. وعند الاختصاص والإضافة يقيد بما يتميز به الخالق عن المخلوق والمخلوق عن الخالق، وإن كان العقل يفهم قدرا مشتركا من المسميين فلا بد من هذا. فيفهم ما دل عليه الاسم بالمواطأة والاتفاق، وما دل عليه بالإضافة والاختصاص المانعة لمشاركة المخلوق للخالق في شيء من خصائصه سبحانه وتعالى. فإذا لا بد من إثبات نوع من الاشتباه، نوع من الشبه بين الخالق والمخلوق، لا بد من إثباته. ما هو؟ الاشتراك في الذهن، في الذهن وفي مطلق اللفظ عند القطع عن الإضافة. لا بد من هذا، في اشتراك، اشتراك بين الخالق والمخلوق، لفظ وجود، لفظ علم، لفظ قدرة، لفظ سمع. فالذي ينفي هذا النوع من الشبه أو من الاشتباه معناه أنكر وجود الله وأنكر أسمائه وصفاته. والجهم أنكر هذا، ولهذا قال له الإمام أحمد لما قال الإمام أحمد هو شيء للجهم، مش قال الجهم، قال شيء لا كالأشياء، لا كالأشياء، لا يشبه الأشياء بوجه من الوجوه حتى ولا في الذهن عند طبعا التخصيص. فقال له الإمام أحمد ماذا أجابه؟ إن الشيء الذي لا كالأشياء قد عرف أهل العقل أنه لا شيء، أنه معدوم. فقال الإمام فعند ذلك تبين للناس أنهم يعني الجهمية لا يثبتون شيئا، لا يثبتون يعني وجودا لله، ما يثبتون شيئا من أسماء الله وصفاته ولا يثبتون وجودا لله، ولكنهم يدفعون عن أنفسهم الشنعة بما يقرون من العالمين. ويقول نثبت عن الإله صفته ويأخذون بالسلوك حتى يدفع على فكهم الشناعة. لا، ما تجرأوا على القول بإنكار وجود الله صراحة لأنهم زنادقة منافقون، لكن أهل العلم كالإمام أحمد عرفوا أنهم ينكرون وجود الله من قولهم هو شيء لا كالأشياء. فالذي يقول إن الله شيء لا كالأشياء أو لا يشبه الأشياء بوجه من الوجوه هذا في إنكار لوجود الله. لا بد أن تثبت وجها من المشابهة. ما هو هذا الوجه؟ في الذهن، في الذهن وفي مطلق اللفظ عند القطع عن الإضافة والتخصيص، مثل لفظ وجود، لفظ علم، لفظ قدرة، لفظ سمع، لفظ يد. هذا فيه نوع اشتباه اشتراك بين الخالق والمخلوق. لكن هل هو موجود في الخالق؟ هل له وجود في الخالق؟ لا، ما في وجود في الخالق إلا بالإضافة والتخصيص. لفظ يد هذا عام في الذهن، في الذهن تتصور أن لفظ يد يشمل إلى الخالق وإلى المخلوق. له علم يشمل عند الخالق وعند المخلوق في ذهنه. له قدرة تشمل قدرة الخالق وقدرة المخلوق. هذا اشتباه، نوع من الشبه بين ايش؟ بين الخالق والمخلوق. متى يزول هذا الاشتباه على الاشتراك؟ إذا عرف. ويشبه هذا مثل لفظ إنسان. إنسان، الإنسانية معنى الذهن في الذهن. لفظ الإنسان يشمل جميع الآدميين. اشتراك اشتباه. متى يزول الاشتباه؟ في الخالق. إذا سميت عمر وبكر وخالد وإسماعيل وفلان خلاص زال الاشتباه، زال الاشتباه بأفراد في الخالق. لكن إنسان هذا عام، لفظ إنسان يشمل. لكن خصص محمد، بكر، علي، عبد الله، عبد الرحمن، زال الاشتباه. لفظ الحيوانية، حيوان، هذا عام، معنى في الذهن. متى يزول الاشتراك؟ بأفراده في الخالق. حيوان، فرس مثلا، جمل، خروف، وهكذا في الأفراد. أما لفظ حيوان، لفظ إنسان، لفظ علم، لفظ قدرة، لفظ وجود، هذا عام مشترك لكنه في الذهن. ما في اشتراك في الخارج، اشتراك في الذهن، معنى في الذهن. وفي عند إطلاق اللفظ وعدم تقييده وتخصيصه. واضح هذا؟ أظن واضح الآن معنى قول الإمام أحمد الجهم إن قولك إن هو شيء لا كالأشياء عرف أهل العقل أنه لا شيء، وأنهم لا يثبتون شيئا بشيء. عندكم بشيء، أنهم عند ذلك تبين أنهم لا يثبتون شيئا بشيء. عندكم لا يثبتون شيئا، كلمة بشيء إن صحت المرأة يعني بشيء من الأدلة، لا يثبتون شيئا بشيء من الأدلة. نعم.
أي لا، قيل لهم من تعبدون؟ قالوا نعبد من يدبر أمر هذا الخلق. فقلنا هذا الذي يدبر أمر هذا الخلق هو مجهول لا يعرف بصفة. قالوا نعم. فقلنا قد عرف المسلمون أنكم لا تثبتون شيئا بشيء، وإنما تدفعون عن أنفسكم السلعة بما تظهرون.
فقلنا يعني الإمام رحمه الله إذا يقول إذا قيل لهم يعني الجهمية من تعبدون، قالوا نعبد من يدبر أمر هذا الخلق. وهذا من نفاقهم، من الزنادقة. هم منافقون يظهرون إيش؟ الإسلام ويبطلون الكفر. يقول نعبد من يدبر أمر هذا الخلق، لكن من هو أمر هذا الخلق؟ لا وجود له، لا وجود له. فقلنا لهم هذا الذي يدبر أمر الخلق هو مجهول لا يعرف بصفة. قالوا نعم. كيف تعبدون مدبر هذا الخلق وهو مجهول؟ المجهول يعني غير معلوم. على هذا يعبدون ايش؟ عدم. اذا قيل لهم من تعبدون؟ قالوا نعبد من يدبر امر هذا الخلق. فقلنا لهم هذا الذي يدبر امر هذا الخلق وهو مجهول لا يعرف بالصفة؟ قالوا نعم. فقال الامام رحمه الله قد عرف المسلمون انكم لا تثبتون شيئا، لا تثبتون وجودا لله بشيء من الأدلة، وإنما تدفعون عن أنفسكم السنعة بما تظهرون. في الظاهر يقول نعبد من يدبر أمر هذا الخلق، هذا يريدون أن يخطوا كفرهم وزندقتهم ونفاقهم، لكن في الباطن ما يثبتون شيئا. واضح هذا؟ نعم. فقلنا لهم
هذا الذي يدبر هو الذي كلم موسى. قالوا لم يتكلم ولا يكلم، لأن الكلام لا يكون إلا بجارحة والجوارح عن الله منفية. فإذا سمع الجاهل قولهم يظن أنهم من أشد الناس تعظيما لله ولا يعلم أنهم إنما يعود قولهم إلى ضلالة وكفر ولا يشعر أنهم إنما يعود قولهم إلى فرية في الله. قال أحمد
نعم يقول الإمام رحمه الله قلنا لهم هذا الذي يدبر هذا الذي يدبر أمر هذا الخلق هو الذي كلم موسى. قالوا لم يتكلم ولا يكلم لأن الكلام لا يكون إلا بجارحة والجوارح عن الله منفية. يقول لهم فإذا سمع الجاهل قولهم يظن أنهم من أشد الناس تعظيما لله لأنهم يقولون نحن ننزه الله عن المشابهة والمماثلة لا يكون كالمخلوق الذي يكلم بجارحة ولا يعلم أنهم إنما يعود قولهم إلى ضلالة وكفر ولا يشعر أنهم إنما يعود قولهم إلى فرية في الله عز وجل. نعم قال أحمد
قال أحمد فمما يسأل عنه الجهمي يقال له تجد في كتاب الله أنه يخبر عن القرآن أنه مخلوق فلا يجد فيقال له فتجد في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن القرآن مخلوق فلا يجد فيقال له فلما قلت فسيقول من قول الله أن إنا جعلناه قرآنا عربيا وزعم أن كل مجعول هو مخلوق فادعى كلمة من الكلام المتشابه يحتج بها من أراد أن يلحد في تنزيلها ويبتغي الفتنة في تأويلها.
نعم هذا الآن مناقشة الإمام رحمه الله الجهمية في قولهم أن القرآن مخلوق. يقول الإمام مما يسأله الجهمي يقول أنت تدعي أن القرآن مخلوق هل تجد في كتاب الله أنه يخبر عن القرآن أنه مخلوق؟ فلا يجد. ثم يقال له هل تجد في سنة رسول الله أنه قال أن القرآن مخلوق؟ فلا يجد. يعني يقول هل عندك دليل في نص يقول من القرآن يقول إن القرآن مخلوق؟ ما عندي. هل عندك نص من السنة يقول إن من السنة تقول حديث عن رسول يقول إن القرآن مخلوق؟ لا يجد. لكن وجد شبهة آية من القرآن شبهة شرعية استدل بها على أن القرآن هو ولهذا قال لما حفظ ولهذا قال لما محفظ فيقال له فلما قلت إن القرآن مخلوق قال فسيقول من قول الله تعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا. هذه شبهة آية من القرآن استدل بها الجهم على أن القرآن مخلوق. ما هي الآية؟ إنا جعلناه قرآنا عربيا. وجه استدلال الجهم من كلمة جعل قال إن كل مجعول هو مخلوق إنا جعلناه قرآن عربيا وكل مجعول فهو مخلوق والله تعالى يقول جعلناه قرآن عربيا فدل على أن القرآن مخلوق. واضح الشبهة؟ هذه شبهة الجهم على أن القرآن مخلوق شبهة شرعية آية من كتاب الله قال إنا جعلناه قرآن عربيا زعم أن القرآن كل مجعول فهو مخلوق. يقول الإمام رحمه الله ادعى كلمة من الكلام المتشابه يحتج بها من أراد أن يلحد في تنزيلها ويبتغي الفتنة في تأويلها. نعم
وذلك أن جعل في القرآن من المخلوقين على وجهين وذلك أن جعل في القرآن من المخلوقين على وجهين على معنى التسمية وعلى معنى فعل انفعالهم. وقوله الذين جعلوا القرآن عظيم قالوا هو شعر وأساطير الأولين وأبغاث وأحلام فهذا على معنى التسمية. قال وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا يعني أنهم سموهم إناثا ثم ذكر جعل على غير معنى التسمية فقال يجعلون أصابعهم في آذانهم فهذا يدل على معنى فعل من فعالهم. وقال حتى إذا جعله نارا هذا جعل المخلوقين ثم جعل من الله على معنى
هذا على معنى فعل. يقول الجواب هذه الشبهة تقول كلمة جعل في القرآن لها معنيان. كلمة جعل في القرآن من المخلوقين لها معنيان وجعل في القرآن من الله أيضا لها معنيان. واضح هذا؟ نأخذ أول جعل في القرآن جعل يعني كلمة جعل في القرآن الكريم من المخلوقين على وجهين من المعنى تأتي على وجهين من المعنى. واضح هذا؟ الوجه الأول أن معناها التسمية الوجه الثاني أن جعل تكون على معنى فعل من أفعال المخلوقين تأتيب جعل نصف المخلوق بمعنى تسمية بمعنى التسمية فقط, يعني سمى جعل كذا أي سمى. وتأتي جعل بمعنى فعل من أفعاله. فالمعنى الأول له أمثلة والمعنى الثاني له أمثلة. أمثلة المعنى الأول والذي جعل بمعنى تسمية قوله تعالى الذين جعلوا القرآن عظيم, ما جعلوا يعني سموا القرآن عظيم, عظيم يعني أجزاء, جعلوا أجزاء, قالوا الشعر وأساطير الأولين وباطل أحلام, جزأوا القرآن وسموه بأسماء, قالوا الشعر والسحر وأبغاث أحلام. فالذين جعلوا القرآن عظيم مراد التسمية. ومثل قوله تعالى وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا, أي سموهم إناثا, واضح. هذه أمثلة للمعنى الأول. هات أمثلة للنوع الثاني أو للمعنى الثاني, جعل بمعنى فعل من أفعالهم, مثل قوله تعالى يجعلون أصابعهم في أذانهم, هذا فعل من أفعالهم, يجعلون أصابعهم في أذانهم أي هذا فعل من أفعالهم. حتى إذا جعله نارا هذا فعل من أفعالهم, واضح هذا. إذا جعل في القرآن من المخلوقين لها معنيان, ثم جعل من الله لها معنيان. نعم اقرأ. ثم جعل
من الله على معنى خلق وجعل على معنى غير خلق والذي
نعم كيف على غير ما نعم المعنى الثاني على غير معنى التسمية. الأول على معنى التسمية والثاني على غير معنى التسمية. بعض النسخ عندكم ثم جعل على معنى التسمية, ثانية على غير معنى التسمية, كلمة غير. نعم.
ثم جعل من الله على معنى خلق وجعل على معنى غير خلق, والذي قال الله تعالى جعل على معنى خلق لا يكون إلا خلقا ولا يقوم إلا مقام خلقا لا يجور عنه المعنى. فإذا قال الله جعل على غير معنى
خلق
جعل على غير معنى خلق لا يكون خلق ولا يقوم مقام خلق ولا يجور عنه المعنى. مما قال الله جل مما قال الله
يعني يقول إن جعل من الله على لها معنى. المعنى الأول تأتي جعل بمعنى خلقه, والمعنى الثاني تأتي جعل على غير معنى خلق, واضح هذا. ولكل واحد أمثلة. يقول ينبغي الإنسان ألا يخلط بين المعنيين, فجعل من الله تأتي ومعناها خلق, وتأتي جعل على غير معنى خلق, فلا يخلط الإنسان بين هذا وهذا. طيب أمثلة المعنى الأول جعل بمعنى خلق. نعم.
مما قال الله جعل على معنى خلق قوله الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور, يعني وخلق الظلمات والنور.
هذا مثال جعل من الله معناها خلق. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور, يعني وخلق الظلمات والنور. نعم.
وقال وجعل لكم السمع والأبصار.
نعم. وأي وخلق لكم السمع والأبصار. نعم.
يقول وخلق لكم السمع والأبصار.
هذا مثال ثاني أيضا كذلك.
وقال نعم. وجعلنا الليل والنهار آيتين.
نعم.
يقول وخلقنا الليل والنهار آيتين.
هذا أيضا مثال ثالث جعل بمعنى خلقة. نعم.
وقال وجعل الشمس سراجا.
كذلك مثال رابع خلق الشمس سراجا. نعم.
وقال هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها.
يعني خلق منها زوجها. نعم. مثال خامس رتاد. نعم.
يقول وخلق منها زوجها يقول خلق من آدم وحواء. قال وجعل لها رواسي. يقول وخلق لها رواسي ومثله في القرآن كثير. فهذا وما كان على مثاله لا يكون إلا على معنى خلق.
نعم هذا مثال أول. هذا وما كان على مثاله لا يكون إلا معنى خلق. النوع الثاني تأتي جعل من الله على معنى غير خلق لا يرد بها خلق. نعم.
ثم جعل على معنى غير خلق قوله ما جعل الله من بحيرة ولا تائبة, لا يعني ما خلق الله من بحيرة ولا تائبة,
يعني ليس معناه ما خلق, جعل ليس معنى خلقهم. نعم.
وقال لإبراهيم إني جاعلك للناس إماما, لا يعني أني خالفك للناس إماما.
هذا جعل ليس بمعنى خلق. نعم.
لأن خلق
ها؟ ها؟ نعم يعني معنى لا تفسر بمعنى خلق. جعلك للناس إماما جعله الله للناس إماما يعني إن الله سبحانه وتعالى اجتبى وجعله قدسا للناس. ليس معنى خلق سيأتي لأنه مخلوق قبل أن يكون إماما. مخلوق قبل ذلك. لو كان وجع خالقك إماما ما يستقيم من معنى لأنه مخلوق قبل ذلك قبل أن يكون إماما. نعم.
لأن خلق إبراهيم كان متقدما.
متقدم على إمامته قبل ذلك. فلو فسرتها بمعنى خلق وقال خالق من الناس إماما ما صح المعنى. لأنه مخلوق قبل أن يكون إماما وهو صغير في بطن أمه. متى كان إماما؟ بعد الملوك بعد مدة. نعم.
وقال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا.
هل معنى يخلق هذا البلد؟ آمنا؟ هو مخلوق البلد. لا يستقيم كلمة جعل بمعنى خلق. نعم.
وقال إبراهيم رب اجعل لي مقيم الصلاة. لا يعني أخلقتني مقيم
لا يعني خلقني مقيم الصلاة يعني ما يستقيم بمعنى ما يستقيم بمعنى تفسيرها بخلقة. نعم. ها؟ لا يعني اخلقني مقيم الصلاة يعني ليس معناها اخلقني ليس معناها جعل خلقة لأنك لو فسرت اجعلني مقيم الصلاة بمعنى خلقة فسد المعنى. اجعلني مقيم الصلاة اخلقني مقيم الصلاة ما يستقيم المعنى. نعم.
لا يعني اخلقني مقيم الصلاة. وقال يريد أن لا يجعل لهم حظا في الآخرة. لا يعني يريد الله أن لا يخلق لهم حظا في الآخرة.
نعم كذلك هذا ليس معنى خلقة. نعم.
وقال لأم موسى إن رجله إليك وجاعله من المرسلين. لا يعني خالقه من المرسلين. نعم. لأن الله وعد أم موسى أن يرده إليها ثم يجعله من بعد ذلك رسوله.
نعم يعني ليس معناه خالقه من المرسلين بل هذا بعد أن يرده يجعله رسول. نعم.
وقال ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم. لا يعني فيخلقه في جهنم. قال ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. لا يعني ونخلقهم أئمة ونخلقهم الوارثين. وقال فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. لا يعني وخلقه دكا. ومثله في القرآن كثير. فهذا وما كان على مثاله لا يكون على معنى خلق. فإذا قال الله
جعل يعني يقول الإمام رحمه الله خلاصة الجواب عن شبهة استدلال الجهمي. الجهمي استدل بقول إنا جعلناه قرآنا عربيا. يقول إن جعل من المخلوقين لها معنيان ولا ومن الله لها معنيان. من المخلوق لها معنيان على معنى التسمية وعلى معنى إيش فعل من أفعاله. وكذلك أيضا جعل من الله تكون على معنى خلق وتكون على معنى خلق. فالآية إنا جعلناه قرآنا عربيا ليس معناها خلق من المعنى الثاني. لأنك لو فسرت جعلنا خلق فسد المعنى. إنا خلقناه قرآنا عربيا. فإذن الإمام أحمد رحمه الله يرد على الجهمية استدلالهم بأن إنا جعلناه قرآنا عربيا بأن جعلنا من خلق. قال أنتم ما تعرفون المعاني التي جاءت في القرآن الكريم والمعاني التي جاءت لكلمة جعل. جعل من المخلوق لها معنيان وجعل من الله لها معنيان. من المخلوق معنى التسمية وعلى فعل من الخالق. ومن الله تأتي جعل بمعنى خلق وتأتي على غير معنى خلق. وهذه الآية ليست من النوع التي معنى خلق. وأيضا مما يوضح هذا الآية الآن إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. الآية متعدية إلى إيش؟ متعدية إلى مفعولين. وإذا تعدت إلى مفعولين لا تكون بمعنى خلق. نقول تعالى وقد جعلتم الله عليكم كفيلا. تقول قد خلقتم الله ما أحد يقول عن معنى هذا. إنما تكون إذا تعدت إلى مفعول واحد. ها؟ وجعلنا في الأرض رواسي أن تميل بهن. وجعلنا من الماء كل شيء حي. إذا تعدت إلى مفعول. وهذه الآية تعدت إلى مفعولين فلا يكون معناها خلقا. واضح الآن؟ إذن الإمام رحمه الله أجاب عن شبهة الجهمي أو استدلال الجهم بهذه الآية إن جعلها القرآن عربيا بأن الآية ليست جعل في الآية لا يمكن أن تكون بمعنى حلقة لأنه لا يستقيم المعنى ولأنها تعدت إلى مفعولين وهي لا تكون بمعنى حلقة إلا إذا تعدت إلى مفعول واحد. واضح هذا؟ نعم.
فإذا قال الله جعل على معنى خلق وقال جعل على غير معنى خلق فبأي حجة قال الجهمي جعل على معنى خلق؟ فإن رد الجهمي جعل إلى المعنى الذي وضعه الله فيه وإلا كان من الذين يسمعون كلام الله.
إيش فإذا قال أعد فإذا قال الله
فإذا قال الله جعل على معنى خلق وقال جعل على غير معنى خلق فبأي حجة قال الجهمي جعل على معنى خلق؟
يعني يقول إذا كان جعل من الله عز وجل تأتي على معنى خلق وتأتي على غير معنى خلق فبأي حجة فسر الجهمي جعل في الآية بمعنى خلق من غير دليل؟ فإن رد الجهمي جهل إلى المعنى صحيح الذي وضعه الله وإلا كان من الذين يسمعون كلام الله ثم يحرفونهم بعد ما عقلوه وهم يعلمون. يعني يقول بأي دليل تفسر جعل بمعنى خلق ولها معاني عدة؟ كيف تفسرها بهذا المعنى من غير دليل؟ لأن جعل لها معاني عدة من المخلوقين على لها معنيان ومن الله لها معنيان. نعم.
فلما قال الله إنا جعلناه قرآنا عربيا فإذا قال الله جعل على معنى خلق وقال جعل على غير معنى خلق فبأي حجة قال الجهمي جعل على معنى خلق؟ فإن رد الجهمي جعل إلى المعنى الذي وضعه الله فيه وإلا كان من الذين يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. فلما قال الله إنا جعلناه قرآنا عربيا يقول جعله عربيا جعله جعلا على معنى فعل من أفعال الله
على معنى فعل من أفعال الله. هذا تفسير على فعل من أفعال الله على غير معنى خلق. إذا إنا جعلناه قرآن عربيا يقول جعل فعل من أفعال الله ليس المراد به الخلق. إنا جعلناه قرآن عربيا تعدت إلى مفعولين فيكون معناه فعل من أفعال الله. نعم
من أفعال الله
هذا في اللغة العربية معروف في القواعد. إنا جعلناه قرآن عربيا تعدت إلى مفعولين الهاء المفعول الأول وقرآن المفعول الثاني مثل وجعل الظلمات والنور هذا مفعول واحد. نعم
يقول جعله عربيا جعله جعلا على معنى فعل من افعال الله على غير معنى خلق وقال في سوره الزخرف
اذن انا جعلناه قرانا عربيا يعني جعل فعل من افعال الله ليس مراد خلق. وفعل الله صفاته افعال الله اسماء الله وصفاته وافعاله تليق بجلاله وعظمته. نعم
وقال في سورة الزخرف إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون.
نعم وقال يعني فعل من أفعال الله. نعم
وقال لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وقال فإنما يسرناه بلسانه. فلما جعل الله القرآن عربيا ويسره بلسان نبيه صلى الله عليه وسلم كان ذلك فعلا من أفعال الله تبارك وتعالى جعل القرآن به عربيا مبينا.
فلما جعل الله
القرآن عربيا ويسره بلسان نبيه صلى الله عليه وسلم كان ذلك فعلا من أفعال الله تبارك وتعالى جعل القرآن به عربيا مبينا.
واضح هذا؟ إذن جعل إن جعلها القرآن عربيا هو جعل فعل من أفعال الله تبارك وتعالى جعل به القرآن عربيا. نعم
وليس كما زعموا معناه أنزلناه بلسان العرب وقيل بيناه يعني هذا بيان لمن أراد الله هداه.
يعني إنا جعلناه قرآن عربيا بعضهم يقول المعنى أنزلناه قرآن عربيا ليس معنى أنزلناه. نعم
ثم إن الجهمية ادعى أمرا آخر.
ها في المسخ ايش ادري بعد ايش ترسل ايش
ايه قال بعدها جعل القرآن به عربيا يعني هذا بيان لمن أراد هداه الله مبين.
لا فاتح عندك سطر اكتب من النسخة في سطر نص فقط عندك بعد مبين وليس كما زعموا معناه أنزلناه بلسان العرب قيل بيناه يعني هذا بيان لمن أراد الله بلا. نعم.
ثم إن الزعمي ادعى أمرا آخر وهو من المحال فقال أخبرونا عن القرآن أهو الله تعالى أو غير الله فادعى في القرآن أمرا يوهم الناس فإذا سأل يوهم الناس فإذا سأل الجاهل عن القرآن وهو الله أو غير الله فلا بد له من أن يقول بأحد القولين فإن قال هو الله قال له الجهمي كفرت وإن قال غير الله قال صدقت فلما لا يكون غير الله مخلوقا فيقع في نفس الجاهل من ذلك ما يميل به إلى قول الجهمي وهذه المسألة من الجهمية هي من المغالير والجواب للجهمي
هذه شبهة عقلية الأولى شبهة شرعية هذه شبهة للجهم عقلية من العقل والأولى شبهة شرعية يعني مأخوذة من الشرع من القرآن هذه الشبهة الجهم يقول أخبرونا عن القرآن أهو الله أو غير الله هل القرآن الله أو غير الله فلا بد أن تجيب بأحد الأمرين فادعى في القرآن أمرا يوهم الناس فإذا سئل الجاهل عن القرآن هو الله أو غير الله فلا بد له من يقول بأحد الأمرين فإن قال هو الله القرآن هو الله قال له الجهني كفر لماذا؟ لأنك قلت بتعدد الخالق تعدد الخالق الله والقرآن شيئان قلت بتعدد الخالق وإن قال غير الله فهو صدق وغير الله مخلوق فلما لا يكون مخلوقا هذه شبهة الجهمي يقول إيه؟ يقول الجهمي شبهة عقلية يقول لأهل السنة وغيره هل القرآن هو الله أو غير الله؟ إن قلت هو الله قال كفر لأن يعني قلت بتعدد الخالق وإن قلت غير الله قال هو مخلوق غير الله مخلوق كل شيء غير الله فهو مخلوق واضح هذا الإمام رحمه الله يقول يقع في نفس الجاهل من ذلك ما يميل به إلى قول الجهل فسيأتي الجواب الإمام أحمد يقول لا نقول هو الله ولا نقول هو غير الله الله سماه السلام نسميه كلام الله كما سماه الله ولا نأتي بشيء من عندي أنفسنا نعم والجواب للجهمي نعم
والجواب للجهمي إذا سأل فقلنا فقال أخبرونا عن القرآن هو الله أو غير الله
أو غير الله
هو الله أو غير الله قيل له إن الله جل ثناؤه لم يقل في القرآن إن القرآن أنا ولم يقل غيري وقال هو في كلامي فسميناه
وقال
هو كلامي فسميناه باسمي سماه الله به.